بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة. هذا كتاب ابن مبارك والأوسط من السنة والإجماع واختلاف لابن المنذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر الصلاة في ثياب المشركين. واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين، فقال الطائفة: ثياب المشركين وغير ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة، والصلاة فيها جائزة. هذا قول سفيان والشافعي والنعماني وصاحبيه يعقوب ومحمد، غير أن الشافعي أحب لو توقى ثيابهم ثم الأزر والسراويلات، وكره النعمان الأزر والسراويلات. وكذلك قال صاحبه
تبشر يعني العورة، الأزر والسراويلات تبرنا تبشر العورة، فتصح الصلاة في الثوب الخارجي، لكن الأزر والسراويلات يكره. هذا عند النعمان يعني عند أبي حنيفة، وكذلك قال صاحبه يعني محمد بن الحسن وأبي يوسف. نعم.
وكذلك قال صاحبه: إلا أن يعقوب قال: إن صلى في الأزر والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة. وكره الطائفة إن صلى أن يصلى في الثوب الذي على جلد الكفار، كره ذلك أحمد، ورخص في الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء. وكان إسحاق يقول: أرى تطهير جميع ثيابهم. وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها. وقال مالك: إذا صلى في ثوب كان لكافر يلبسه على كل حال أعاد من الصلوات ما كان في وقته، وليس عليه أن يعيد ما مضى وقته. وكان الحسن يقول: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني. قال أبو بكر: الثياب كلها على الطهارة حتى يوقن.
ابن المنذر يعني طريقة ومسلكه في الترجيح مرضية، سبحان الله، وإن يعني خلفت حتى في بعض الرجاحات، لكن طريقة مرضية، لجوء إلى ما قلنا، هذا لجوء إلى الأدلة العامة ولجوء إلى سائر الأدلة واستصحاب الأصل دائما. الأصل في المياه كذا فيطرح ما خلافه، الأصل في الثياب كذا فيطرح ما خلافه، طالما أنا متنازع فيه ما لم يكون هناك شيء يقطع به فيطرح المشكوك فيه ويبنى على الأصل. فيقول: الثياب كله على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة إصابته، وسواء ثوب مشرك وغير مشرك، سواء من نسج الثوب منهم ومن غيرهم. وكان الحسن يرى بأسا بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي سابري ونحوه. وقال مالك: فيما نسجه أهل الذمة لبأس به. وبه قال أحمد، وهذا على مذهب الشافعي وأصحابي الرأي. قال أبو بكر: والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب، لأن الكبار قد يتنزهون من النجاسات من باب التنظف، إنما الصغار معروف عندهم حتى في صغار المسلمين لا يأبه إلى هذا التنظف. فيقول: الصلاة فيها كلها جائزة إلى أن تعلم نجاسة. وهذا قول الشافعي، واحتج بحديث أبي قتادة، وهو أن النبي كان يصلي وحامل أمامة بنت أبي العاص. وهذا الراجح، أن الأصل في الثياب الأواني الطهارة إلا أن يعلم دليل أو تعلم نجاسة عينية تجعل الإنسان يطرح هذا الثوب أو هذا الإناء، ولا فالأصل طهارة الثياب وطهارة كذا. ومثل الأولاد الصغار، يعني مثلا دلوقتي في ولد أمامي فأنا حملت في الصلاة، الولد ده محتمل كيت وكيت وكيت وكيت، ولكن لا تلتفت إلى هذا ما لم تعلم يقينية وقطعية هذه النجاسة. هذا أصل عظيم جدا ينتبه إليه في باب الطهارات. طيب، تطهير الأرض من البول.
باب ذكر تطهير الأرض من البول. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وساق بسنده عن يحيى أن أنس أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه، فصاح به الناس، فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي. وكان سليمان بن حرب يقول: إذا كان الماء غالبا على البول طهر. قال أبو بكر: وكذلك نقول. وقد ذكرنا فيما مضى أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طين المطر، وهي موافقة لظاهر هذا الخبر. واختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس أو يجف، فقال الطائفة: لا يطهره إلا بالماء. هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال الشافعي وأحمد: إن أتى على ذلك الموضع مطر فأصابه من الماء بقدر ذلك، يريدان قدر الدلو بذلك فذلك يطهره. وقال الطائفة إذا جف وذهب أثره وصلى عليه فجائز، فإن كان لم يذهب أثره فصلاته فاسدة، وإن كان على بساط وذهب أثره وجف فصلاته فاسدة. هكذا قال محمد بن الحسن قال وهو قول أبي حنيفة، وقال الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض. وقد روينا عن أبي قلابة أنه قال جفوف الأرض طهورها،
وهو الصحيح أن الأرض إذا جفت طهرت، ولا يلزم أن تصب الماء عليها أو أن تكون هذه الأرض قد سقط عليها مطر، فإن هذا سكت عنه الشارع، ومعلوم أن الأراضي ما تخلو من هذا، فسكت عنها الشارع. لكن النبي أمر كما في حديث أبي هريرة بتطهير الأرض وغمر الماء عليها، دعوه أرق على بول سج من ماء، لأن هذا البول قائم، فأمر بالطهر. أما ما جف أو ما استحال من العذرة فصار ترابا، فإن الشريعة قد سكتت عن هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم آخر باب ماشي كويس كده، أنا عايزكم إيه ما تملوش، كل ما أجي أخلص أقول لك زود. أيوة أحسنتم كده كده، المصل تم تفعيله بصورة ناجحة، تم كارت الشحن، شحن الكارت صح صح يعني كده كويس قوي. ها ما بقاش في شبكة بقى، يبقى حقيقي ساعات بقاش في شبكة. ماشي.
باب ذكر عرق الجنوب والحائط.
ان شاء الله الإخوة يعني حتى في اي مكان كده من كل ما نقرب للاخير يبقى ايه يعني يقول لك ما 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 توقفش نكمل. على فكرة ان شاء الله يعني بإذن الله رزقنا بالألباني أمس، نسأل الله أن يصلحه نقر عيوننا به وأن يرزقنا فيه بنيتنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله سنقيم لعله يعني في يوم الحقيقة أو ممكن بعدها بقليل دورة بخصوص العلامة الألباني. وفكرت يعني إحنا طبعا الشيخ الألباني أخذنا دورة من قبل وأخذنا رسائله وكذا، فكرت أن تكون هذه الدورة في عقيدة الشيخ الألباني مستقاة من كتبه وتعليقاته في كتب السنة على المواضع السلفية، يعني إظهار سلفية العلامة الألباني رحمه الله تعالى وعقيدة الألباني مقسمة على الأصول. فالإخوة أخونا الشيخ محمد أخونا الشيخ أحمد وعلي انضفى أيضا جهز علي وأخونا الحسيني، حاول تجمعونا التعليقات الشيخ بقى السلفية على في كتب السلف بحيث يخرج اعتقاد الشيخ في القدر والرد على القدر وكذا، اعتقاد الشيخ في الإيمان والرد على كذا المرجع، بحيث أيضا بيحدد موضع في الخروج على السلاطين وكذا في الحكم غير ما أنزل الله في الصحابة في رد على أهل الأهواء، نظر الشيخ للحمل بحديث الأحاد طبعا له رسالة احنا خدناها، لكن لو بعض المواضع واخد بالك، ويحبذ لو أن أيضا السلسلتان الحديث الصحيح والضعيفة له تعليقات قوية فيها في بعض المواضع تظهر سلفيتها وأثريتها أيضا. يعني المهم نخرج بوجبة مرضية في التصور أيضا عن اعتقاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عسى أن يلحق الألباني الغلام بالألبانية الإيمان، بالألبانية الإيمان. إن شاء الله. ها ولو نشوف النقلات، يعني هاتوا انتوا النقلات. ها شوفوا النقولات يعني استفيدوا منها، شوفوا النقولات مع السلسلتين يعني، ودينا لو نحمل معنى السلسل كده السلسل ضعيفة أجزاء منها يوم هذه صحيح ترغيب وترهيب تعليقه على السنة لابن أبي عاصم أيضا تعليقه على الطحاوية إيه؟ طيب بس اي نعم اي نعم لا اللي هي المصحف الاعتقادية اللي هي بتاع سرور هذا الطالب درسات ماجستير. طب احنا عايزين نشيل معانا ايه السلاسل كده والاصول، يعني سنة ابن ابي عاصم موضع السنة ابن ابي عاصم ومواضعه في هذا اي نعم، بس من الكتب نريد من تعليقاته من زي مثلا مختصر العلوم الذهبي لو مباحث جليلة جدا، وبعدين نصرة مذهب السلف. تتمحور حولها. لا لا ما نبالي بأحد، حتى لو فيها أشياء يعني ينبه في إجماعات عند الشيخ ما في مشكلة إن شاء الله، ما في مشكلة. هو ما في، هو موضع الإيمان وإحنا تكلمنا فيه أصلا، حتى لو في موضع أخرى تحتاج إلى إيضاح يعني ما في إشكال. فالمهم أنت بس تجمع وربنا يسهل.
باب ذكر عرق الجنب والحائض. أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرق الجنب طاهر، ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وابن جبير والشعبي والحسن، وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون
احنا نعدل الناس بس مش هنعدلك.
وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون عرق الحائض كذلك طاهر. وساق بسنده أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وساق بسنده عن ابن عباس قال لا بأس أن يصلى في الثوب الذي يعرق فيه الجنب. وساق بسنده عن ابن عباس أنه قال في الجنب يعرق في الثوب لا بأس به. وساق بسنده عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه، قال نعم. وساق بسنده عن القاسم
يعني أضع المصحف على الفراش الذي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه، قال نعم. بعض الناس قد لا يضع المصحف في غرفة النوم، في غرفة النوم نفسها قد لا يضع المصحف. نعم، ما هيك عن التشدد في أنه لا ينكرون بناء شيء مثلا مسكن خاص على المسجد بدعوى أن هذا المسكن يحصل فيه جماع الرجل امرأته، فكيف نصلي تحت هذا المكان؟ نعم.
وعن القاسم أن
ليتهم صلوا في المسجد وتركوا جماع الرجل امرأته فوق سطح المسجد في شقته، لكن تراهم يتنطعون في هذه المسألة ولا يصلون. نعم.
وساق بسنده عن القاسم أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أي ينجسه ذلك، قالت لا. وساق بسنده عن أم الهذيل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحائض تعرق في الثوب لا بأس به. وممن مذهبه أن عرق الجنب والحائض طاهر الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. قال أبو بكر وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي كذلك طاهر، ولا أعلم شيئا يدل.
مسألة فرعية، مسألة فرعية مهمة. طب هذا في المسلم، إن المؤمن لا ينجس، طيب ولكن اليهودي والنصراني والمشرك؟ قال تعالى إنما المشركون نجس، فهل النجاسة هنا حسية فيكون العرق كذلك أم لا؟ قال أبو بكر وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي كذلك طاهر، ولا أعلم شيئا يدل على أن ذلك نجس، والله أعلم. خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم خالط أعينهم وأدخل أعينهم المسجد ولم يأمر بغسلها، فدل هذا على الطهر، ولا فرق بين البدن والعرق، إذا العرق فرع عنه. نعم. قال أبو بكر ودلت السنة ثبت عن النبي الله صلى الله عليه وسلم على طهارة الجنب. نعم. فمن ذلك قوله
صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت ثم جنبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قلت كنت جنبا، قال إن المؤمن ليس بنجس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وكانت ترجله وهي حائض. وكل هذه الأخبار تدل على طهارة عرق الجنب والحائض. قال أبو بكر فأما عرق الحمار فقد حكي عن ابن المبارك عن مالك والثوري أنهما لم يرى بعرق الحمار بأسا، وكذلك قال النعمان، وهو قول الشافعي وعليه عامة أصحابنا. وكذلك نقول إذ لا دلالة على أن ذلك بنجس، والله أعلم.
نعم. وقال أيضا عرق الحمار لأنهم الطوافين. نعم.
وقال شعبة سألت أيوب عن لعاب الحمار فلم ير به بأسا، وقد حكي عن يعقوب عن النعمان في عرق الحمار خلاف رواية ابن المبارك عنه، قال في عرق الحمار والبغل، ولعابهما إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم فصلى فيه إعاد
لعابهما
فصلى فيه إعاد. وقال يعقوب لا يعيد إلا أن يكون كثيرا فاحشا. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال ذلك. وقال أحمد في لعاب الحمار لا يعجبني إلا أن يتوقى.
نعم والصحيح أن لا إشكال فيه، فلا زال لهم صؤر على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأمرون بالغسل. طيب جماع أبواب المواضع تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عنها.